بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الصارم المنكي في الرد على السبكي للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما تكلم العلماء والسلف في الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره، منهم من نهى عن الوقوف.
وأما الوجه الثاني فتوجيهه بعد قوله كنت روى عبد الله صنفي عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان عبد الله إذا قدم من سفر أتى قبر النبي فقال: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا بكر. الحديث
قال: وأما الوجه الثاني فتوجيهه أن الحديث ليس فيه ثناء على المسلم ولا على ليس فيه ثناء على المسلم.
المسلم على
المسلم عليه
المسلم
ليس فيه ثناء على المسلم ولا مدح له ولا ترغيب له في ذلك ولا ذكر أجر له كما جاء في الصلاة والسلام المأمور بهما، فإنه قد وعد أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة، وكذلك من سلم عليه، وأيضا فهو مأمور بهما، وكل مأمور به ففاعله محمود مشكور مأجور. وأما قوله: ما من رجل يمر بقبر الرجل فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، وما من رجل يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام، فإنما فيه مدح المسلم عليه والإخبار بسماعه السلام، وأنه يرد السلام فيكافأ المسلم عليه، لا يبقى للمسلم عليه فضل
للمسلم عليه
فلا يبقى للمسلم عليه فضل، فإنه بالرد يحصل المكافأة كما قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولهذا كان الرد من باب العدل المأمور به الواجب لكل مسلم إذا كان سلامه
لكل مسلم.
ولهذا كان الرد من باب العدل المأمور به الواجب لكل مسلم إذا كان سلامه مشروعا.
يعني سلم عليك واحد فإنه يجب عليك أن ترد عليه. نعم.
وهذا كقوله: من سألنا أعطيناه ومن لم يسألنا أحب إلينا، وهو إخبار بإعطائه السائل، ليس هذا أمرا بالسؤال، وإن كان السلام ليس مثل السؤال، لكن هذا اللفظ إنما يدل على مدح الراد، وأما المسلم فيقف الأمر فيه على الدليل. وإذا كان المشروع لأهل المدينة ألا يقف عند الحجرة ويسلم عليه، علم قطعا أن الحديث لم يرغب في ذلك. ومما يبين ذلك أن مسجده صلى الله عليه وسلم كسائر المساجد لم يختص بجنس من العبادات لا تشرع في غيره، وكذلك المسجد الأقصى، ولكن خص بأن العبادة فيها أفضل بخلاف المسجد الحرام، فإنه مخصوص بالطواف واستلام الركن وتقبيل الحجر وغير ذلك. وأما المسجدان الآخران فما يشرع فيهما من صلاة وذكر واعتكاف وتعلم وتعليم وثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاة عليه وتسليم عليه وغير ذلك من العبادات، فهو مشروع في سائر المساجد. والعمل الذي يسمى زيارة لقبره لا يكون إلا في مسجده لا خارجا عن مسجده، فعلم أن المشروع من ذلك العمل مشروع في سائر المساجد لاختصاص لقبره بجنس من أجناس العبادات، ولكن العبادة في مسجده أفضل منها في غيره لأجل المسجد لا لأجل القبر.
ولكن
العبادة في مسجده أفضل منها في غيره لأجل المسجد لا لأجل القبر.
صحيح، يعني المضاعفة لا تكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المضاعفة تعود إلى ماذا؟ إلى المسجد، إلى البقعة، لا إلى القبر، ولأن القبر أصلا لم يكن في المسجد، القبر لم يكن في المسجد ولا كان في عهد الصحابة، وإنما القبر في حجرة عائشة رضي الله عنها. فما علاقة القبر بالمسجد؟ حتى يكون المسجد فضيلة متعلقة بالقبر، فالمسجد فضيلته في بقعته، كما دل على ذلك النص: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه. يبقى هذا يعود إلى شرف البقعة نفسها لا إلى القبر. نعم.
قال
بل
الشيخ
إن إدخال القبر في المسجد على خلاف السنة وعلى خلاف منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يكن هذا بمحضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بإقرار من أهل العلم. نعم.
قال الشيخ: ومما يوضح هذا أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه تكلم باسم زيارة قبره، لا ترغيبا في ذلك ولا غير ترغيب، فعلم أن مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندهم. ثم ذكر ما حكيناه عنه فيما تقدم، ثم قال: والمقصود أن هذا كله يبين ضعف حجة المفرق بين الصادر من المدينة والوارد عليها، والوارد على مسجده من الغرباء والصادر عنه، وذلك أنه يمتنع أن يقال أنه يرد على هؤلاء ولا يرد على أحد من أهل المدينة المقيمين بها، فإن أولئك هم أفضل أمته وخواصها، وهم الذين خاطبهم بهذا، فيمتنع أن يكون المعنى: من سلم منكم يا أهل المدينة لم أرد عليه ما دمتم مقيمين بها، فإن المقام بها هو غالب أوقاتهم، وليس في الحديث تخصيص ولا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. يبين هذا أن الحجرة لما كانت مفتوحة وكانوا يدخلون على عائشة رضي الله عنها لبعض الأمور فيسلمون عليه، إنما كان يرد عليهم إذا سلموا، فإن قيل إنه لم يكن يرد عليهم فهذا تعطيل للحديث، وإن قيل كان يرد عليهم من هناك ولا يرد إذا سلموا من خارج فقد أظهر الفرق، وإن قيل بل هو يرد على الجميع فحينئذ إن كان رده لا يقتضي استحباب هذا السلام بطل الاستدلال به، وإن كان رده يقتضي الاستحباب وهو الآن مختص بمن سلم من خارج لازم أن يستحب لأهل المدينة السلام عند الحجرة كلما دخلوا المسجد وخرجوا، وهو خلاف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وخلاف قول المفرقين: ومن أهل المدينة من قد لا يسافر منها أو لا يسافر إلا للحج، والقادم قد يقيم بالمدينة العشر والشهر، فهذا يرد عليه 10 مرات في اليوم والليلة وأكثر،
فهذا يرد عليه 10 مرات في اليوم والليلة وأكثر كلما دخل وكلما خرج،
كلما دخل وكلما خرج، وذلك المدني المقيم لا يرد عليه قط في عمره ولا مرة. وأيضا فاستحباب هذا للوارد والصادر تشبيه له بالطواف الذي يشرع للحاج عند الوارد إلى مكة،
عند الورود إلى مكة،
وهو الذي يسمى طواف القدوم وطواف الورود وعند الصدور، وهو الذي يسمى
وعند الصدر. نعم. والذي يسمى طواف الوداع عند الصدر، والذي يسمى طواف الوداع.
وهو الذي يسمى طواف الوداع، وهذا تشبيه لبيت المخلوق ببيت الخالق، ولهذا لا يجوز الطواف بالحجرة بالإجماع، بل ولا الصلاة إليها، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي مرصد الغنوي أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وأيضا فالطواف بالبيت يشرع لأهل مكة ولغيرهم كلما دخلوا المسجد، والوقوف عند القبر كلما دخل المدينة لا يشرع بالاتفاق، فلم يبقى الفرق بين المدني وغير المدني له أصل في السنة ولا نظير في الشريعة، ولا هو مما سنه الخلفاء الراشدون وعامل به عامة الصحابة، فلا يجوز أن يجعل هذا في شريعته وسننه، وإذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان والثلاثة وأكثر دون غيرهم كان غايته أنه يثبت به التسويغ، بحيث يكون هذا مانعا من دعوى الإجماع على خلافه، بل يكون كسائر المسائل التي ساغ فيها الاجتهاد لبعض العلماء. أما أن يجعل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته وحكمه ما لم تدل عليه سنته لكون بعض السلف فعل ذلك فهذا لا يجوز. ونظير هذا مسحه للقبر. قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قبر النبي صلى الله عليه وسلم يلمس ويتمسح به؟ قال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنبر؟ قال: أما المنبر فنعم. قد جاء فيه، قال أبو عبد الله، شيء يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه مسح على المنبر. قال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة. قلت: ويروى عن يحيى بن سعيد، يعني الأنصاري شيخ مالك وغيره، أنه حيث أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا، فرأيته استحسن ذلك، ثم قال: لعله عند الضرورة والشيء. قلت لأبي عبد الله،
قال في الحاشية: قال ابن جماعة في ذات السالك: وكان في زمن أحمد بن حنبل بقايا من منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فلم يبق منه شيء يلي بعضه، واحترق باقيه لما احترق المسجد الشريف سنة 450 و600. قال الشيخ حسين في مجموع الفتاوى: تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة، وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم، وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل هذا لم يأخذ عنه العلم، ورخص فيه أحمد وغيره لأن ابن عمر رضي الله عنه فعله. وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه، وذلك لأنهم علموا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين. قلت عليه: فالذي يشرع تقبيله واستلامه تعبدا لله عز وجل والحجر الأسود ومسح ركن اليماني وما سوى ذلك وذريعة إلى الشرك، خاصة في زمننا هذا حيث كثرت البدع وتنوعت، وكل بحسب وكل يحسب أنه يحسن صنعا. يعني الحقيقة قول مالكنا بالكراهة وعدم مرود ذلك، لأن منبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في السنة التمسح يعني بهذا، ولا أن له فضلا، لكن لعل الوجه هذا يعني أنه من آثاره كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد هذا المنبر وكذا، يكون مثلا مثل سيف النبي صلى الله عليه وسلم أو ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعل وجه من فعل هذا هو ذاك، والله أعلم. لكن حسم هذه المادة وسد الباب يقتضي أنه لا يفعل هذا. نعم.
قلت لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. قلت له: ورأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحيته فيسلمون.
ناحية فيسلمون.
فقال أبو عبد الله: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل ذلك. ثم قال أبو عبد الله: بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أحمد بن حنبل أيضا في مناسك المروزي نظير ما نقل عن ابن عمر وابن المسيب ويحيى بن سعيد.
يعني الذي ابن عمر هو ماذا؟ هو السلام وليس الساق البطن أو كذا، فإن هذا لا يكون في جدار القبر أبدا، ولم يفعله لا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين. نعم.
وهذا كله إنما يدل على التسويغ، وإن هذا مما فعله بعض الصحابة فلا يقال إن عقد إجماعهم على تركه، بحيث يكون فعل من فعل ذلك اقتداء ببعض السلف.
وقد ذكر أحمد بن حنبل أيضا في منسك المروزي
في منسك المروزي نظير ما نقل عن ابن عمر وابن المسيب ويحيى بن سعيد. وهذا كله إنما يدل على التسويغ، وإن هذا مما يفعله بعض الصحابة فلا يقال إن عقد إجماعهم على تركه، بحيث يكون فعل من فعل ذلك اقتداء ببعض السلف لم يبتدع هو شيئا من عنده. وأما أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك ورغب فيه وجعله عبادة وطاعة يشرع فعلها، فهذا يحتاج إلى دليل شرعي لا يكفي في ذلك فعل بعض السلف، ولا يجوز أن يقال أن الله ورسوله يحب ذلك.
إن الله ورسوله.
ولا يجوز أن يقال إن الله ورسوله يحب ذلك أو يكرهه، وأنه سن ذلك وشرعه أو نهى عن ذلك وكرهه ونحو ذلك إلا بدليل يدل على ذلك، لا سيما إن عرف أن جمهور أصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك.
نعم، هذه قاعدة، لا يقال هذا الشيء مستحب، هذا الشيء واجب، هذا الشيء كذا، إلا إذا دل دليل من الشرع نص. ولهذا نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع، الإجماع على أنه يقال هذا شيء واجب هذا شيء مستحب بحديث ضعيف، فإنه نقل الإجماع في هذا، وأنه لم يقل أحد من الأئمة أن هذا الشيء يجب أن هذا الشيء يستحب بحديث ضعيف، لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يقال هذا. إنما من قال بحديث ضعيف الفضائل إنما قصد ماذا؟ قصد ما يتعلق بعدد أو شيء من الترغيب في بعض الصفات لشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا متعلق بواجب ثابت أو بمستحب ثابت، وليس يثبت به أصل وجوب أو أصل استحباب. شوف فرق بين مسألتين، وشوف الإسلام ينقل في ذلك الإجماع واتفاق الأئمة على هذا، يعني كون الشيء يقال هذا واجب هذا مستحب هذا كذا، إنما يثبت هذا بدليل إيه؟ شرعي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شرع، والشرع لابد من نسبته إلى الله إلى الرسول. قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، وإن كان الوجوب والاستحباب وغير ذلك يعرف بغير قال الله قال الرسول، إذن هناك إحالة على غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا وجوبا واستحبابا. فهنا يقول ولا يجوز أن يقال إن الله ورسوله يحب ذلك أو يكرهه، وأنه سن ذلك وشرعه أو نهى عن ذلك وكرهه ونحو ذلك إلا بدليل يدل على ذلك، لازم دليل. وكلمة دليل يعني ما ثبت، مو بكلمة دليل يعني، كلمة دليل يعني ما ثبت عنه من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يجب أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإجابة والتحريم لأن قال وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه أو مما يكرهه بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك. فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فما قادير الثواب والعقاب وأنواعه، إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب.
وهذا في الحقيقة لا نطمئن إليه ولا نستريح له، لأنه بنفس القاعدة التي قعد بها شيخ الإسلام نقل عن الأئمة أنه لا يثبت إجاب والاستحباب إلا بدليل شرعي والحديث الضعيف لا يثبت به ذلك، إنما ما يتعلق بمفرد ذلك من ثواب، من قدر ثواب وقدر عقاب، مثل هذا قد ينشط نقول وقدر الثواب هذا ليس شرعا. يعني من يأتينا بقى واحد يقول لك مثلا من يعني ذكر الله مثلا كذا يروي فيكون مش عارف يوكل الله به ملك لو سبع مئة لسان كل لسان ما أدري إيه كل مثلا، أو من فعل هذا من المستحبات اللي هي الواردة مثلا، فإنه يقول له مثلا كذا وكذا 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 ألف حسنة وكذا 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 مش عارف من الحور العين وكذا وكذا، ونقول بأن هذا لأنه ثبت
بأصل العمل اللي هو الذكر اللي هو الصلاة اللي هو الصوم اللي هو كذا، ثبت به الدليل، فمقادير ذلك قد تنشط على العمل، لأن العمل أصلا بعمله، والعمل مستحب ثبت بدليل أنا بعمله بعمله، إنما المقادير هذه وكذا هذه فضل الله عز وجل، حتى لو لم تثبت يبقى أنا نشط على العمل. نقول ولو القاعدة واحدة، فالشرع في أصله، أصل الاستحباب أو الوجوب، في قدره، قدر الثواب أو العقاب، في صفة، في كذا، لا يقول شرعا إلا بما ثبت، وحسبنا ما صحت به السنة مما ورد في فضل العمل. يعني لازم الذكر هذا أنا ما أتحرك نفسي إليه ولا آتي بفضائل كثيرة، يا أيها الذين أذكر الله ذكرا كثيرا، والحديث الصحيح في هذا سبق المنفردون، لازم لابد يعني 70,000 دول، 70,000 و70,000 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 لازم يعني دول، يعني ما يكفي النصوص الصحيحة في هذا. فكل نص من المرغبات محفوف بماذا؟ محفوف بما يرغب في هذا، وكل نص من المنهيات هتجد أيضا محفوف بما يحذر من هذا غالبا. فإذا كان هذا الأمر ورد به الدليل صحيح فحسبنا هذا، فحسبنا هذا. فالحقيقة فصل قاعدة يعني مقادير الثواب والعقاب عن أصل العمل استحبابا أو غير ذلك، الحقيقة هذا فصل بغير دليل. فإذا كان شيخ الإسلام ينقل اتفاق على أنه ما يثبت استحباب ولا وجوب ولا غير ذلك إلا بنص صحيح، فنقول وما تعلق بذلك أيضا لكل ما صحيح. ليه يا أخواني؟ لأن أنا أتعلق به كيف والنبي ما قاله، أتعلق به كيف هو ظن أصلا، وأنا منع عن الظن، إياكم والظن، كيف أتعلق به؟ أتعلق به ليه؟ أتعلق به كيف؟ أنا أتعلق بما قاله الله، قال رسول الله، النفس ترجو ما ثبت، ما قاله الله ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما النفس تتعلق بشيء لم يثبت، أنا عارف أن هذا ضعيف لم يثبت، ومع ذلك يقول والله شوف انظر إلى هذه المقادير، فهذا ظن، ونحن منهيون عن ذلك، نحن منهيون عن ذلك، فلا مقادير الثواب والعوض. والشيخ الأباني تابع أيضا الشيخ الإسلام في مثل هذا الاختيار، لكن الحقيقة لا حجة. ولمن يستدل بحديث ضعيف مع علمي ضعيف في الفضائل في أصل الفضيلة نفسها أن يرد عليهما بهذا الرد أيضا. فإذا قالوا نستثني المقادير، قال طيب استثنوا أصل، فإن الشريعة دعت إلى جملة الطاعة، خلاص هذه الحديث الضعيف اللي ثبت بفضل عمل من الأعمال أليس طاعة؟ أليس يقرب العبد إلى الله؟ ونخشى أن نترقى حتى نصل إلى من يقول أنني يكذب ويقول أنني أكذب للرسول ولا أكذب على الرسول، لأن النبي قال من كذب علي، من كذب علي، إنما نحن نكذب له لا عليه. ونقول شرع إذا لا يكون إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرع، هذا هو الشرع، والحمد لله في شرعنا هذا غنية عن كل هذا، إلا ضعيف وردت له طرق ارتقى بها الحسن، هذا لا يقال حينئذ ضعيف، إنما يقال هذا حديث حسن يعني مقبول. نعم.
فيقال لو كان هو ندبهم إلى ذلك وأحبه لهم لفعلوه، فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير.
لا شك الصحابة ما يفوتونها مستحبا، كما قلنا سبحان الله اللي كان ينزلون السوق من أجل السلام. نعم.
ونظائر هذا متعددة والله أعلم. والمؤمن قد يتحرى الدعاء والصلاة في مكان دون مكان لاجتماع قلبه فيه وحصول خشوعه فيه، لا لأنه يرى أن الشارع فضل ذلك المكان كصلاة الذي يكون في
كمصلاه الذي يكون في بيته ونحو ذلك،
كمصلاه الذي يكون في بيته ونحو ذلك. فمثل هذا إذا لم يكن منهيا عنه فلا بأس به، ويكون ذلك مستحبا في حق ذلك الشخص لكون عبادته فيه أفضل، كما إذا صلى القوم خلف إمام يحبونه كانت صلاتهم أفضل من أن يصلوا خلف من هم له كارهون. وقد يكون العمل المفضول في حق بعض الناس أفضل لكونه أنفع له وكونه أرغب فيه.
يبقى ليس لورود النص بهذا، وإنما لأن الإنسان وجد قلب زي العبادات مثلا، فأنا مثلا قد أجد قلبي مثلا في عبادة، أجد مثلا قلبي أجدني منشرح الصدر إذا جلست في مكان مثلا معين أقرأ، مثلا هذا المكان يحصل فيه شح صدر لقلة الشواغل فيه أو غير ذلك مثلا يعني. فمثل هذا لا يقال هو مستحب شرعا، إنما بالنسبة للمعين حيث وجد، حيث وجد مثلا نشاطا أو وجد إقبالا أو وجد صفاء أو غير ذلك، فمثل هذا قد يقول في حق هذا الشخص قد يكون أفضل. ولهذا قاعدة التفاضل والمفاضلة بين العبادات منها ما يرد بأصل النص، فنقول مثلا جنس الصلاة أفضل من جنس الصيام مثلا، وهذا تفاضل حيث أصل. وهناك تفاضل قد ينقلب مفضول فاضلا حيث يجد الإنسان مثلا قلبه في هذا الباب، أنا أجد مثلا قلبي في إعانة المحتاجين وتفريج كربهم والذهاب إليهم أو الإصلاح بين الناس، أجد نفسي في هذا. وربما عطلني هذا عن كثير من عن مثلا أن أقرأ وردي مثلا 5 أجزاء فأقرأ جزءا واحدا وأنشغل بهذه المسائل، أجد نفسي أجد قلبي. بعض الناس قد يفتح له أبواب يا أخوان، هي من حيث هي قد تكون أقل من غيرها، أما من حيث هو أفضل، أما من حيث هو الشخص هذا أفضل، لأنه يجد إيه قلبه، يجد نشاطا في هذا، يجد إقبالا في هذا. ولهذا قد يكون إحنا مثلا أنا وأنت قد نجد قلوبنا فين في العلم وكذا، والواحد يمكن لو جاء واحد يقول تعالى مثلا مثلا اقضي بين أخين أو كذا يبقى ثقيل. بعض الناس لا، بعض الناس عنده نشاط في الإصلاح والذهاب والمجيء وكذا، لكن أيضا إقباله على غير ذلك من العبادات قد يكون أقل من هذا. فهناك تفاضل قد يحصل باعتبار أصل، وهناك تفاضل قد يحصل باعتبار بعض الإيه لبعض الأشخاص أو في بعض أزمان أو في بعض أماكن. يعني أنا مثلا معروف أن الصلاة جنسها أفضل من الطواف، لكن لو أني في المسجد الحرام، مسجد الحرام، فإنني أكثر من الطواف ولو قلت به صلاتي، ولو قلت به صلاتي. يعني أنا مثلا أنا أقول إيه والله أنا بعد صلاة الظهر أقوم أصلي وأتنفل إلى العصر، لا، أنا لو استطعت أن أطوف في هذا الوقت هذا أفضل من كفارة الصلاة، أطوف وآتي بدلا من أن أصلي 2-3 ساعات أصلي 1 ساعة مع الطواف، لأن الطواف هذا ليس لهم إيه محل في غير هذا المكان، فأنا أكثر من هذا الطواف الذي لا أستطيع أن أقيمه في مكان آخر. فهذا باب معروف، فقد ينقلب المفضول في بعض الناس إلى فاضل لأنه يجد قلبه في ماذا، لكن شرط، بشرط أن تكون كل هذه الأعمال مشروعة. إنما واحد يقول لك إيه أنا كده أجد صراحة أنسي إن أنا يعني فترة في المسجد وكده ما بلاقيش قلبي، لكن أنا لا مثلا في البيت أو في العزلة أو كذا، مثلا أنا والله صراحة يعني أجد مثلا مثلا قلبي في أنني مثلا أصلي أو 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 أصوم أو أو أفعل مثلا أفعالا معينة هي خلاف المشروع، لكن يقول أنا أجد قلبي في ذلك، أنا أجد نفسي في ذلك. نقول شرط وجود القلب وكذا أن يكون العمل ماذا مشروعا، كان العمل ممنوعا فإن هذا من الشيطان، هو الذي زين لك هذا الأمر، زين لك هذا الأمر. نعم.
وقد يكون العمل المفضول في حق بعض الناس أفضل لكونه أنفع له وكونه أرغب فيه.
أنا أجد قلبي مثلا في الصف الأخير، الصف الأول يجي الشيطان بقى ويقول أنت مثلا بترائي إدرج عب إيه، فأنا أقطع المادة هذه وأكون إيه في الصف الأخير، نقول هذا خلاف نص، لازال أقوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، خذ بالك. ولك والله أنا مثلا لا أجد قلبي في قيام الليل أصب عجب، يبقى هذا من الشيطان، عالج نفسك، عالج إيه، عالج نفسك. أنا أجد قلبي يعني بعض الصلاة في سجدة كده لما بسلم من الفريضة، يا سلام، الواحد ما بيزبط السجدة تترك أثرا في القلب عجيبا، يسلم من هنا وبعدين يسجد مباشرة وتزحزحه عن هذا أبدا، هو وجد قلبه في هذا، خذ بالك. فمثل هذا لا يقال إنه من هذه القاعدة التي يقولها العلماء هنا. نعم.
وكونه أرغب فيه وهو أحب إليه من عمل، من عمل
يكون العمل المفضول في حق بعض الناس أفضل لكونه أنفع له وكونه أرغب فيه، وهو أحب إليه من عمل أفضل منه لكونه يعجز عنه. فهذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص، وهو غير ما ثبت فضل جنسه بالشرع، كما ثبت أن الصلاة أفضل ثم القراءة ثم الذكر بالأدلة الشرعية، مع أن العمل المفضول في مكانه هو أفضل من الفاضل في غير مكان، كفضيلة الذكر والدعاء والقراءة بعد الفجر والعصر على الصلاة المنهية عنها في هذا الوقت، مع أن جنس الصلاة أفضل من جنس الدعاء والقراءة، لكن في الزمن اللي انت نهيت عن الصلاة فيه يكون ماذا؟ تكون هذه العبادات مقدمة على الصلاة. وكفضيلة التسبيح في الركوع والسجود على القراءة، لا تأتي أنت تستدل بالفضل العام للقراءة على التسبيح فتجعل القراءة في الركوع، لا، لأن هذا الموضع ليس موضع ماذا؟ قراءة، لأنه نهي أن يقرأ القرآن ركعا أو سجدا. وكفضيلة الدعاء في آخر الصلاة على القراءة هناك، لأنه موطن الدعاء ونظائره هذا متعددة وبسط هذا له موضع آخر. جنس القرآن أفضل من جنس الدعاء والتسبيح وكذا، لكن يا ترى أنا بعد أن أسلم من صلاتي أقول بعد السلام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، نقول فين الأذكار بعد الصلاة؟ يقول لا، القرآن أفضل، القرآن أفضل، نقول أفضل باعتبار أصله، أما في هذا الوقت فإن الأفضل متابعة السنة، أو يسلم ويقوم يصلي، يقول هذا أفضل، الصلاة أفضل من الإيه؟ من الذكر، مجرد نقول السنة، حيث لا زمن يفضل أو لا مكان يفضل فإن التفاضل إذن يكون بحسب الإيه؟ الجنس هنا بما ورد به النص. نعم،
لكن المقصود هنا أن يعلم أن ما قيل أنه مستحب للأمة
إنه مستحب للأمة،
أن يعلم أن ما قيل إنه مستحب للأمة وقد ندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغبهم فيه، فلا بد له من دليل يدل على ذلك، ولا يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما صدر عنه.
نعم، لا يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما صدر عنه، لهذا الحديث الضعيف لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا العلماء يقولون إيه؟ ها؟ روية هذا الصيغ إشارة إلى هذا، ومن ذكر الحديث الضعيف بين درجته حتى لا يغتر الناس وينسبون هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الشروط العجيبة التي وضعت في العامل الحديث الضعيف ألا يعتقد العامل بهذا إيه؟ أن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص، إذا كنت أنا أعتقد نسبته إلى النبي فلا أعتقد العمل بهذا أصلا، طالما لم يثبت، طالما لم يثبت وشرطه أن يندرج تحت أصل عام، طب ما نعمل بالأصل العام وخلاص، طب لماذا أعمل بالحديث الضعيف؟ طب ما نعمل بالأصل إليه العام. فيقول هنا ولا يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما صدر عنه، إلا ما صدر عنه، يبقى الحديث الضعيف لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فرض الله على جميع الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه وإجاب ما أوجبه وتحريم ما حرمه وشرع ما شرعه، وبه فرق الله بين الهدى والضلال والرشاد والبغي والحق والباطل والمعروف والمنكر، وهو الذي شهد الله له بأنه يدعو إليه بإذنه ويهدي إلى صراط مستقيم وأنه على صراط مستقيم، وهو الذي جعل الرب طاعته طاعة له في مثل قوله.
طيب نكتفي بهذا
وقدم من الرياض إلى مكة فله أن يأخذ
يحرم
من مكانه من بيته للحج والعمره جميعا ويكون قارنا والقارن عليه هدي
التمتع. ما في اشكال. اذا اهل مكه ليس عليهم تمتع اي كل هنا الشيخ على كلام الشيخ يكون بالقران لان فعل القارن هو فعل مفرد فيكون بالنية فقط يبقى نوى حجا وعمرا. وطبعا القارن فعله فعل مفرد لان ما عنده الا طواف وسعي واحد طواف إفاضة وسعي حج. طيب يبقى عليه ان يكون عليه هدي فقال ولا يكون هدي على اهل مكة. هيبقى قران هون. انما التمتع عمره منفرده هذه تكون للافاقي لو بياتي وتحلل او تكون للمكي اذا كان خارج الحرم ثم احرم من خارج الحرم من الميقات فاتى بعمره فيكون هنا متمتعا لكن ليس عليه هذا. انما هو في بلده ما يخرج أداء عمره ما يخرج حل يحرم هناك ثم يأتي بعمره يقولون يبقى هنا. وذلك لأن مكة عندهم طواف وكذا فالطواف الذي يأتون به أو كذا يعني يكفيهم في هذا. نعم للقران. أي نعم. بس هذا كلام في الوجوب لأنه أصلا من جهة الوجوب أصلا الصحيح أنه لا تجب العمرة أصلا لا على هذا ولا على غيره. ولا هل العمرة تجب على الأفاق يعني أقصد التمتع؟ لا يجب هذا على الأفاق. أما كعمرة بقى واجبة في العمر أو كذا مرة واحدة هل هي واجبة أم لا هذا خلاف بين أهل العلم. الجماهير على أنها مستحبة لكن الصحيح أنها واجبة يعني يجب على الإنسان يأتي بعمرة في حياته لحديث جبريل وأن تحج وأن تعتمر في إيه؟ الجماهير على أن العمرة ليست واجبة يعني الجماهير يرونها واجبة جماهير أهل العلم يرون وجوب العمرة كلامنا واضح احنا بنقول جماهير أهل العلم لا يرون وجوب العمرة لكن ذهب إلى وجوبها جماعة منهم البخاري رحمة الله عليه وجماعة من أهل العلم لكن الجماهير على أن العمرة مستحبة يعني في العمر أنت يجب عليك عمرة يجب عليك عمرة في حياتك يجب عليك الحج مع الاستطاعة. طيب إذا كنت مستطيعا تجب عليك عمرة الجماهير على أنها مستحبة وليست واجبة. أهل العلم والجماهير الفقهاء مش الفقهاء الأربعة جماهير أهل العلم يعني الفقهاء وغيرهم وجوب العمرة أنت غافل. الصحابة كلهم ينقل عنهم وجوب العمرة كيف وجوب العمرة كيف وجوب العمرة يعني التمتع يعني ولا ايه فان العمرة غير واجبة هذا مقرأ الصحابة فينك هات هذا الموضوع هذا كده هات الموضوع هذا